صلواتي.
هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير.
هذا البرنامج من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة ومبارك الحيان، تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، من الهندسة الإذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، وإخراج خليفة محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الأخوة والأخوات والآباء والأمهات والأبناء والبنات المستمعين لهذه الحلقة من حلقات برنامجهم ومضة إيمانية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بدولة الكويت حفظها الله. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن نعم الله سبحانه وتعالى على العباد نعم لا تحصى، فلو اجتهد الإنسان في عدها وإحصائها فإنه لن يستطيع إلى ذلك سبيلا، كما قال عز من قائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا جاء في آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى. ونعم الله على العباد منها ما يكون في الدين كنعمة الهداية ونعمة الإسلام والتوحيد والطاعة، ومنها ما يكون في الدنيا، وهي كذلك كثيرة وفيرة جليلة. لكن نعم الله سبحانه وتعالى منها ما لا يستطيع الإنسان أن يحيا بدونها، فهناك نعم ربانية لا يستطيع الإنسان أن يعيش دونها، مثل نعمة الطعام والشراب. وهناك نعم قد تكون يعني أقل من هذه في حاجة الإنسان إليها، لكن نعمة الأمن ونعمة الطعام والشراب والرخاء هذه من النعم التي لا غنى للإنسان عنها. نعمة الأمن مرتبطة ارتباطا كبيرا بنعمة الثمرات والرخاء، ولذلك قارن الله سبحانه وتعالى بين هاتين النعمتين في آيات كثيرة من كتابه الكريم، وجاء كذلك هذا الربط في أحاديث عديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي أن أكتفي ببعض الأمثلة لذلك. قال تعالى في منته على قريش: قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لاحظوا كيف أن الله عز وجل هنا قرن بين نعمة الطعام والثمرات وبين نعمة الأمن من الخوف. وقال سبحانه وتعالى في حكايته لدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة، إبراهيم لما دعا لمكة عليه الصلاة والسلام دعا لها بأهم أمرين، فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا. أول نعمة وأول دعاء دعا به إبراهيم عليه السلام لمكة هو الأمن، وهي نعمة الأمن. قال سبحانه: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. وسلب هاتين النعمتين قد يكون عقوبة من الله. يعني يا إخواني، الله عز وجل إذا أراد أن يعاقب أحدا أو قرية أو بلدة أو قوما، ربما عاقبهم بسلب هاتين النعمتين. قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. تأمل، الخوف هو ضد الأمن، والجوع ضد الشبع وضد الثمرات وضد الرخاء وضد الطعام. فالإنسان يا إخواني مهما بلغت قدراته العقلية وشهاداته العلمية ومهما بلغت أرصدته، إذا فقد الأمن فإنه لن يتمتع بذلك أبدا، لن يتمتع بشيء من الثمرات. ولهذا قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الدعاء بالأمن لمكة على غيره من الثمرات وغيرها. لماذا؟ لأن الأمن ركيزة أساسية في حياة الإنسان، فإذا فقد الإنسان الأمن لا يمكن أن يعيش. ونحن في هذا العصر رأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا الأخبار والمشاهد في البلدان التي حصلت فيها الاضطرابات ففقدت الأمن، وكيف اضطرب الناس، وكيف أصبحت حياتهم لا قيمة لها، وكيف أصبح الموت يعني في كل مكان، كيف ضاع الأمن، وكيف يعني خاف الناس، وكيف عاش الصغار والكبار في الرعب، وذاقوا ما ذاقوا من الويلات بسبب فقدان هذا الأمن، بخلاف البلاد التي أنعم الله عليها بالأمن. والأمن يا إخواني كنعمة كما سيأتي معنا إن شاء الله، وننتظر مشاركاتكم الكريمة طبعا عبر الاتصال على رقم 2242 1700 2242 1700 أو 2242 1690 2242 1690. ستسعدنا كثيرا مشاركاتكم، والأخوة الذين يعني أو الأخوات اللائي يرغبن بالمشاركة الكتابية بإمكانهن أن يكتبن لحسابي في تويتر أو على يعني هاتفي النقال عن طريق الواتساب. رقم الهاتف النقال 4672964 4672964. حول هذا الموضوع المهم، ونحن يا إخواني مرت علينا فترة فقدنا فيها نعمة الأمن أيام الغزو العراقي للكويت، لا أعاده الله. الكل يذكر كيف اضطربت الحياة وكيف عشنا لحظات مرعبة من الخوف ومن التشتت ومن القلق والاضطراب. ما كان أحد منا عنده هم أنه يكمل دراسته ولا هم أنه والله يتاجر أبدا. الكل يبحث عن الحياة، الكل يبحث عن الألفة والاجتماع، الكل يبحث عن عودة الحياة كما كانت قبل تلك الأيام العصيبة، لا أعادها الله عز وجل علينا. في هذه اللحظات ما أدري معنا اتصال، في اتصال معنا؟ نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله يا شيخ فلاح. نشرف بهذه في هذه اللحظات باستقبال هذه المشاركة من الشيخ الفاضل فلاح صالح الديحاني حفظه الله، إمام وخطيب مسجد العربيد بضاحية عبد الله المبارك. حياك الله شيخ فلاح، تحفتنا في مشاركات سابقة، وننتظر منك مزيدا من النفع والفائدة والإفادة في هذه المشاركة حول الموضوع الذي استمعت لمقدمتي حوله، موضوع نعمة الأمن. فتفضل شيخ فلاح، حفظك الله مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأولا أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم إني أثني بالشكر لكم فضيلة شيخنا على طرح مثل هذه الموضوعات المهمة جدا والتي قد عايشها كثير منا، والتي نلمسها فيما نجد في ما حولنا من البلدان. فينبغي على المسلمين أو من يعيش هذه النعمة، نعمة الأمن، أن يتفكر في استاء الله له بهذه النعمة فيحمده عليها سبحانه وتعالى. في الكلام على هذه النعمة أحتاج لعرض الموضوع إلى عدة محاور. المحور الأول، حفظ الأمن مطلب عظيم، بل هو من الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها. فحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل لا يتم ذلك إلا بوجود الأمن. فعدم الأمن يؤدي إلى اختلال عظيم ونقص كبير في حفظ هذه الضروريات المذكورة. فالإنسان كيف يؤدي شعائر الدين؟ كيف يصلي؟ كيف يشهد الصلاة جماعة في المسجد؟ كيف يحفظ نفسه من 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 التهديد؟ كيف يحفظ عرضه وولده وأهله؟ كيف يحفظ ماله من السرقة والنهب والسلب؟ سيكون كل شيء في حياة هذا الإنسان مهدد ومعرض للذهاب وللزوال. فلذلك وجود الأمن في حياة المسلم سبب عظيم لحفظ هذه الضروريات الخمس المذكورة. أنتقل إلى محور آخر، وهو أن لماذا الإنسان يسعى لحفظ هذا الأمن وهذه النعمة العظيمة؟ الإنسان إذا عرف قدر هذه النعمة وأن الله سبحانه وتعالى قد امتن على قريش بنعمة الإطعام والأمن من الخوف، قال سبحانه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وأن هذه النعمة العظيمة نعمة الأمن أعظم من الرزق، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فنعمة الأمن هي أعظم من نعمة الرزق، بل الأمن من أسباب حصول الرزق، والأمن كذلك مطلب عظيم يطلبه كل إنسان، وعلى رأس هؤلاء أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، كما جاء عن يوسف عليه الصلاة والسلام في الآية ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وكذلك فيما حصل لموسى عليه السلام لما خاف أعلمه الله سبحانه وتعالى أنه من الآمنين، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. كذلك أن يعرف لكي يسعى لحفظ هذه النعمة أن يعرف أن هذه النعم قابلة للزوال، والنعم كما يقال زوالة، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فالإنسان يفهم من هذه الآية أن الأمن نعمة عظيمة قد يسلب وقد يبتلى وقد يختبر بسلب شيء من هذه النعم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الله أكبر. أيضا شيخنا الكريم وإخوة المستمعين، من المحاور المهمة النظر في نصوص الأمن التي امتن الله عز وجل بها في القرآن. الله سبحانه وتعالى جعل البيت الحرام آمنا، قال سبحانه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال سبحانه وتعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقال سبحانه وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وقال إبراهيم كما تقدم رب اجعل هذا بلدا آمنا. الله أكبر. كذلك مما جاء في نصوص السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فهذا نص عظيم في أن الإنسان إذا كان آمنا في سربه في قومه في بيته وكان معافا في جسده وكان عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيضا الإنسان في حال الأمن يستطيع أن يعبد ربه في طمأنينة قلب وراحة بال وصفاء نفس، والله سبحانه وتعالى يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ففي هذه الحالة يستطيع الإنسان أن يعبد ربه إذا كان آمنا من الخوف وغيره. كذلك الأمن والإيمان متلازمان، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا تسمح شيخنا الكريم ننتقل إلى محور آخر.
لا شك.
قد أعينه بعنوان مظاهر حفظ الأمن.
نعم، لكن سبحان الله شيخ فلاح لا يهم من يسمع، يعني لو تأملنا هذا الحديث النبوي: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه، معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا. يعني اليوم نحن لا نملك فقط قوت اليوم، وإنما نملك من الطعام مما يعد قوتا ومما يعد غير قوت كثير جدا، ربما يكفينا الأشهر، وربما أننا نتلذذ بأطعمة لم يتلذذ بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك يعني بفضل الله شيخ فلاح نحن نعيش في أمن، يعني حقيقة كل ما استشعرنا هذه النعمة وتذكرنا أحوال من فقد هذه النعمة، لا شك أن الإنسان يقلق ويخشى أن يصيبه ما أصاب غيره. يعني شيخ فلاح تفضلت قبل قليل أن بدون الأمن الإنسان ما يستطيع يعبد الله عز وجل. لو فقد الأمن لما قامت الجامعات بالتدريس، لو فقد الأمن لما رأينا الوزارات عامرة بالناس والمراجعين، لو فقد الأمن لما رأينا هذه السيارات الآن تتنقل بين الطرقات وغيرها بكل أمن وأمان واطمئنان. ربما تجد يعني أحيانا امرأة تخرج بسيارتها مع أولادها لوحدها وهي آمنة لا تخشى إلا الله. لولا الأمن بفضل الله تبارك وتعالى يا شيخ، ربما هذا اللقاء الآن عبر أثير إذاعة القرآن الكريم لما أقيم. خرجت أنا من بيت الله الحمد من الرحاب إلى أن وصلت إلى الإذاعة وفي كل أمن وأمان، ما حد يوقفك، ما حد كذا، من فضل الله. الآن الناس يستمعون لنا في السيارات، كثير منهم وهم آمنون في البر في الصحراء، ها اللي مخيمين اللي كذا اللي في الشاليهات كلهم آمنون. طبعا هذا من فضل الله، يعني ما نقول احنا والله هذا بجهود الحكومة ولا بجهود كذا، لا، هذا يرجع أولا لفضل الله تعالى، ويرجع طبعا بسبب الأعمال الصالحة التي يقوم بها أهل هذه البلاد. ولا ننكر أن فيها ما فيها من الأخطاء والذنوب والزلات، لكن إن كثرت الأعمال الصالحة إن شاء الله وغطت على تلك الذنوب بإذن الله نعيش هذا الأمن. لكن الحال يتبدل إذا لا قدر الله استبدلنا هذه الطاعات بغيرها. ولذلك كما تفضلت قبل قليل أن سلب الأمن قد يكون عقوبة من الله عز وجل، واستذكر هنا قوله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هذا الأمن، ثم يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. شوف سبحان الله، الأمن مرتبط بالرزق والثمرات. ثم قال سبحانه: فكفرت بأنعم الله. شلون كفرت بأنعم الله؟ لا تقوم بشكر الله عز وجل على الوجه اللائق به، لا تنسب هذه النعم لله، أو أنها تستخدم هذه النعم في معصية الله، أو أنها بدل أن تشكر الله عز وجل بطاعته وإذا بها تبارز الله سبحانه وتعالى بالمعصية. قال سبحانه: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نسأل الله جل في علاه أن لا يزيل هذه النعم وأن يعيننا وإياكم على شكرها. الآن شيخ فلاح تفضل بالنسبة للمحور الثاني رعاك الله.
نعم شيخنا، هناك محور بعنوان مظاهر حفظ الأمن.
نعم.
والأسباب والأشياء التي تجعل الإنسان يسعى لحفظ هذه النعمة العظيمة.
جميل.
أقدم أولا تحقيق التوحيد.
نعم.
فإن التوحيد سبب للأمن في الدنيا والآخرة.
الله أكبر.
وذلك يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، يعني في الدنيا والآخرة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك من المظاهر المهمة في حفظ الأمن تطبيق الشريعة، لأن النظام إذا تأكد النظام وحفظ وعدم الظلم يكون ذلك استقرار عظيم للمجتمع. كذلك من المظاهر المهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الخيرية لهذه الأمة بهذا الأمر. قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كذلك عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مظنة الهلاك وعدم الأمن والخوف واللعن. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كذلك من مظاهر حفظ الأمن أن يكون المسلم مقلا من المعاصي مقلا من الآثام. ويقول الله جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا تسلب هذه النعمة منك حتى يتغير شيء فيك. من المظاهر المهمة تذكر هذه النعم. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
الله أكبر.
ولذلك الله سبحانه وتعالى كما تقدم في شأن العبادة وأنها لا تتأتى إلا بالأمن، شرع الله سبحانه وتعالى صلاة الخوف بطريقة أيسر، وعفى سبحانه وتعالى عن أشياء وهي أركان من أركان الصلاة، لأن الحال حال خوف. ثم قال سبحانه: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فنعمة الأمن نعمة عظيمة، فالعبادة لا تتأتى إلا بتحقيق الأمن. كذلك شيخنا الكريم والمستمعين، من الآيات العظيمة جدا ذكر الله سبحانه وتعالى لقصة سبأ. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه الآية عظيمة جدا في أن شكر النعم هو سبب لحفظ هذه النعمة. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قيدوا نعم الله بشكر الله. فالإنسان إذا شكر الله سبحانه وتعالى حفظت له هذه النعمة: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كذلك كما ذكرتم شيخنا الكريم الآية العظيمة في قوله سبحانه: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال الإمام القرطبي رحمه الله: سماه لباسا لأنه يظهر عليهم الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال وما هو يشبه اللباس. فالإنسان إذا لم يشكر هذه النعمة يلبس هذا اللباس، لباس الجوع والخوف، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. كذلك من مظاهر حفظ الأمن الدعاء. ولذلك أتى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يرى الهلال يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ففي هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي هذا الهلال وهذا اليوم واليوم الذي بعده وهم في أمن وإيمان وسلامة وإسلام. كذلك الدعاء المشهور الوارد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا من الأدعية العظيمة التي فيها سؤال الله سبحانه وتعالى حفظ هذه النعمة، نعمة الأمن. كذلك من مظاهر حفظ الأمن الاستغفار. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كذلك من المظاهر العظيمة لحفظ الأمن نشر فهم السلف الصالح عليهم رحمة الله. وهل يحصل اختلال الأمن بترويع الآمنين وغير ذلك إلا باتباع أفهام تخالف فهم السلف للآيات والأحاديث. أنبه على نقطة مهمة شيخنا الكريم،
نعم،
وهو أن الإنسان قد يكل هذا الأمن إلى الأجهزة الأمنية في البلد. نقول نعم، هذه الأجهزة لها دور كبير في حفظ الأمن، لكن كل واحد من المجتمع له دور بحسب حاله، له دور في حفظ الأمن. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فأنت تؤمن نفسك وتؤمن جارك وتؤمن من هم حولك من البيوت، وكذلك من في المجتمع. فالإنسان لا يكل حفظ الأمن ومسؤوليته إلى الأجهزة الأمنية، مع أن لهم دور كبير في هذا، لكن كل إنسان بحسب حاله له دور في حفظ المجتمع. من الأشياء التي أنبه عليها أن إطلاق الشائعات وغيرها لها سبب عظيم في اختلال الأمن. فلذلك من حفظك للأمن أن تحفظ وأن لا تعمل وتنشر كل ما يقال. لذلك جاء في الحديث: إن الله كره لكم ثلاثا، قال منها وقيل وقال. فالإنسان يحفظ، وهذا مما يجعل الإنسان يساهم في حفظ الأمن في البلد وفي المجتمع.
شيخ فلاح، إذا أذنت لي الله يحفظك، نريد أن نقف عند قولك أن يعني الانفلات من فهم السلف للنصوص يؤدي إلى ضياع الأمن. يعني إذا حصل انحراف عن هذا الفهم للآيات القرآنية والأحاديث النبوية قد يحصل الاضطراب الكبير. أنا ودي يعني أضرب لك أمثلة على هذا، وتشاركنا حفظك الله بضرب مزيد من أمثلة. يعني مثلا قضية التكفير، حين تجد من الناس من يتحمس فيكفر من لم يكفره الله ورسوله، هذا أولا. ثم يتطور الأمر إلى أنه يسعى في أو أنه يستحل دم هذا الإنسان، وربما رآه قربة، رأى أن قتل هذا الذي كفره بغير حق أن قتله قربة تقربه إلى الله عز وجل، وأن إراقة دمه تعتبر مما من العبادات الجليلة التي يبذل نفسه لتحقيقها. ثم يتطور الأمر إلى أنه يسعى لقتله، سواء قتل فردي أو قتل جماعي كما يحصل أحيانا في التفجيرات وغيرها. والسبب في ذلك كما تفضلت هو أنه لم يفهم النصوص الشرعية كما فهمها السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم. الانحراف في مفهوم الجهاد شيخ فلاح أيضا هذا مما يسبب مشاكل كثيرة. أصبحنا نرى يعني اليوم، وهذا ليس جديدا، يعني هذا حتى في العصور المتقدمة، من يخرج على الحاكم المسلم الذي لا يجوز الخروج عليه يفعل هذا باسم الجهاد، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. حتى أن الذين خرجوا على عثمان وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أعدل حكام الدنيا، مع ذلك وهو طبعا ذو النورين، وهو المبشر بالجنة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وهو الذي كان يستحي ربنا سبحانه وتعالى منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه، عثمان الذي جهز جيش العسرة، عثمان الذي بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان، عثمان الذي له من الفضائل ما لا يحصيه اللسان، مع ذلك قتلوه. وحين قتلوه أحدهم يعني حز رأس عثمان، قطع رأس عثمان، أو أنه وطئ بقدمه الخبيثة على رأس عثمان، ثم قال: الله أكبر، ما رأيت مثل اليوم، ما رأيت مثل اليوم من أيام الجهاد في سبيل الله. اليوم يا شيخ فلاح في بلدان كثيرة يقتل المسلم، بل يقتل المسلم المسلم زعما منه أنه يقتله جهادا، ورأينا كيف تحصل المعارك الطاحنة بين المسلمين تحت مسمى الجهاد، وكل منهم يزعم أنه يجاهد الآخر. لا شك أن هذا، يعني أنا اليوم رأيت منظر لإطلاق نار، مقطع منشور، طبعا لن نذكر أين حصل، لكن في إحدى الدول التي حصلت فيها الاضطرابات، ورأيت بعيني يعني كيف الأطفال والنساء يعني أصابهم الهلع والخوف وهربوا، وأصابهم الرهب الذي نسأل الله جل في علاه أن يرفع عنه. لكن هذا نموذج لقضية الفهم المنحرف للدين وقضية التدين الخاطئ التي تؤدي إلى اهتزاز الأمن وضياع هذه المظاهر الأمان في البلاد. ياريت إذا في عندك تعليق على هذه شيخ فلاح الله يحفظك.
نعم شيخنا، الذي ذكرتهم قبل قليل من تغير أو تغير الأفهام أو أخذ فهم غير فهم السلف الصالح، هذا أمر مشاهد ونحن عايشناه ورأيناه من كثير من الإخوة ممن تأثر بأفهام تخالف فهم السلف الصالح عليهم رحمة الله، فزلوا سواء في الجهاد أو في التفجير أو في قتل الآمنين أو في ترويعهم أو حتى النساء والولدان، كل ذلك بسبب هذا الفهم، وهم يعتقدون في أنفسهم أن هذا مما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. شيخنا، بما أنكم ذكرتم ما حصل من اضطرابات من الدول التي حصل فيها، هناك مسلك لحفظ الأمن، مسلك نبوي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلينظر إلى من هو أدنى منه حتى لا يزدري نعمة الله عليه. أنت الآن إذا تريد، أي مسلم يريد أن يحفظ نعمة وأجلها نعمة الأمن والإيمان، يرى من هم دونه في هذه النعمة أو من حرم من هذه النعمة، فيسعى لشكر الله عز وجل، كذلك يسعى لأن يثبته الله على ذلك. ولذلك يجب علينا جميعا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أولانا من نعم عظيمة، ونشكره سبحانه على آلائه الجسيمة التي ننعم بهذه النعم صباح مساء. من كان في نعمة الإيمان فليتذكر الكفر والكفار، ومن كان في نعمة الأمن ونعمة الأمان فليتذكر ما فيه يعني غيره من الفوضى والقتل والخوف الدائم، الخوف على النفس والخوف على العرض والخوف على المال. ومن كان في نعمة الغنى فليتذكر الفقر ويتذكر الفقراء، ومن كان في نعمة العافية فليتذكر المرض ويتذكر المرضى، وهكذا في كل نعمة من النعم التي ينعمها الله عز وجل عليك تتذكر نعمه الظاهرة والباطنة. ينبغي عليك أن تتذكر ما يضاد هذه النعم لتكون أكثر معرفة بنعم الله عليك، فتزداد شكرا ومحافظة عليها.
شيخ فلاح، شكر الله لك هذه المشاركة الطيبة، وأنا أدري أن عندك المزيد وهو ما نتمنى أن نستمعه منك، لكن مع الأسف أنت تعرف أننا محكومون بالوقت، ولذلك نشكر لك ما تفضلت بتقديمه، وننتظر منك إن شاء الله مزيدا من هذه المشاركات النافعة. جزاك الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام، بعد هذه المشاركة النافعة من الشيخ الفاضل فلاح صالح الدحاني الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف الكويتية، شكر الله له ما قدم، وسددنا وإياه وإياكم على خطى الحق وعلى طريق الحق حتى نلقاه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. الكلام عن الأمن أيها الإخوة والأخوات الكرام لا تكفيه حلقة واحدة، بل والله ولا حلقات. ونحن اليوم حين نتحدث عن الأمن نتحدث ونحن نعيش يعني واقعا مريرا للمسلمين، فحيثما وجهت وجهك وجدت سفكا لدماء المسلمين، وجدت كذلك تخاذلا في نصرة هؤلاء المساكين وهؤلاء الأبرياء الذين يقتلون على الهوية. حيثما يممت وجهك وجدت ضياع الأمن وانفلات الأمن، سواء في ديار المسلمين أو حتى في غير ديار المسلمين. وهذه الفتن دائما تبدأ بشرارة يسيرة، البعض يتساهل فيها، لكن هي تكون شرارة ثم تجر على الأمة ما جرت وتجر على البشرية ما جرت، حتى أصبح الناس اليوم لا يؤثر فيهم سماع الأخبار المؤلمة عن قتل المئات والعشرات في اليوم الواحد، بل في اللحظة الواحدة، بل في الحادثة الواحدة. نعم أيها الإخوة الكرام، في هذه اللحظات نسعد بمشاركة كريمة من فضيلة الشيخ الدكتور راشد سعد العليمي حفظه الله تعالى ورعاه. حياك الله يا أبو سعد. ألو دكتور، حياك الله يا أبو سعد.
الله يبارك فيكم يحفظكم.
آمين وإياكم. لعلك حفظك الله استمعت لموضوعنا أو نعم. لبعض من المشاركات حول نعم. هذا الموضوع، موضوع الأمن. نريد منك شيخ نعم. شيخ راشد أن نعم. تحدثنا عن مظاهر الأمن في الكويت،
نعم،
وعن إذا تفضلت أيضا يعني ما هي الأخطار التي قد تهدد هذا الأمن، عسى الله يحفظنا وإياكم.
آمين جميعا. الله يبارك. بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه وسلم كثيرة. أنا أشوف يعني شيخ عبد الله الله يحفظكم، يعني هذه من المواضيع الهامة أن نتطرق ونتكلم عليها، لأن هي أنا أسميها من أساسيات أن وجود الإنسان في أي موضع من العالم يلتصق بالأمن. الإنسان دائما يجد أن إذا في موضع في أمان ولو كان في أي دولة، تجد أنه يذهب ويجلس في هذا الموضع وينمي أسرته ويربيها، يلتصق بهذا الأمر العظيم. فبعض الناس الآن يعني خاصة في الكويت أو ربما في الخارج ما يستوعب هذه القضية المهمة، وهي قضية أن نحن في بلد كريم آمن مطمئن فضل من الله سبحانه وتعالى، والناظر إلى حوله من البلدان العربية وغير العربية، واللي اليوم يقرأ الجرائد أن في بعض الدول يعني حتى لو سميناها بالاسم وحوضعوا صورها في الجرائد، أوكرانيا على تايلاند وغيرها، يجد أن هذه مصيبة من المصائب، إذا فقد الأمان ضاعت الحياة في هذه الدولة. فنحن في الكويت ولله الحمد والمنة منذ نقول قرون وليس سنوات نعيش في نعمة عظيمة مباركة اللي هي الأمن والأمان والاطمئنان. الإنسان يخرج من بيته ويرجع في أي موضع داخل الكويت، نساء ورجال، ولا يجد بعد ذلك غضاضة أن يأتي لبيته وهو سالم آمن ولا يتعرض له أحد. هذه نعمة عظيمة بعض الناس ما يتخيلها ما يستوعبها، لما يتذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى كان يذكر أهل مكة بنعمة الأمان، حتى يبين لهم أن هذه النعمة ما جاءتهم إلا لوجود بيت الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر اقتراب الإنسان من طاعة الله سبحانه وتعالى يجد الأمن والأمان. وإذا الإنسان فرط في هذه النعمة ولم يرعها ولم يهتم بها، جاءه بعد ذلك ماذا؟ مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذه قرية من القرى وما أشبه يعني الأمس باليوم، يعني هذه نشبهها بالكويت. إذا الإنسان لم يرعى هذه النعمة، يظن أنه لو كان هناك من فساد، لو كان هناك من طغيان، لو كان هناك من ظلم، لا يزال هذا الأمر بماذا؟ بالدمار، وبأن الإنسان يتسلط على بلده. بعض الناس الآن يشتكي من ظلم عليه، نقول نعم معك حق في هذا الأمر، لكن كيف تريد لنفسك أن تأتي بالحق لنفسك من خلال تدمير بلدك؟ ماذا ستعيش بعد ذلك عليه؟ يعني بعض الناس الآن يعاني من فئة معينة، من شريحة معينة بالمجتمع، أو بعض الأفراد بعض الجماعات، نقول والله نحن في ظلم وفي قهر، نقول هل هذا في أمر دنيا ولا أمر دين؟ إذا كان في أمر دنيا نقول اصبر واحتسب وادعو الله سبحانه وتعالى، ولك قنوات قانونية رسمية تذهب إليها لتأخذ حقك الدنيوي. إذا كان عليك من ظلم ديني، ما نظن أن هذا الظلم الديني كان أطغى مما كان عليه الحجاج أو عبيد الله بن زياد أو زياد بن أبيه، يعني ما وصل إلى هذا الحد من الطغيان والظلم الذي كان يقتل بالظن وكان يقتل بالتهمة، ومع هذا كان الذين حوله من الآل ومن الصحابة كانوا ماذا؟ يجتمعون على الأمن والأمان واجتماع الكلمة في بلدهم. فبعض الناس لما نحاور نقول له والله أنت تعاني من الظلم وتعاني من أنك والله لا تجد وظيفة، لا تجد أي أمر معين، أقول أصبر واحتسب واذهب إلى القنوات الرسمية، إما إن كان في دين أو كان في دنيا، ولا يدفع الظلم ولا تدفع النقم بالدمار. فهذه قضية خطيرة أن الإنسان ما يستوعب كيف أنه إذا ضاع الأمان من البلد ماذا سيكون حال الدولة بعد ذلك. وما أظن يعني لو تكلمنا بكل وضوح شيخ عبد الله وعلمتنا على الصراحة دائما الله يحفظك، على قضية أن ماذا الآن في دولة حبيبة وقريبة إلى قلوبنا وهي سوريا؟ نعم. ماذا نسمع عنها؟ يعني من أمور نسأل الله أن يفرج كربتهم وأن يعينهم وأن ينصرهم على الظالم وأن يجمعهم على كلمة سواء. ما الحال الذي عليه الآن؟ كانوا في ظلم؟ نقول كانوا في طغيان نعم، لكن أين الصبر؟ ولا يغير هذا الأمر بأننا نضيع الأمان، نضيع الأمن. وما أظن هذا علينا ببعيد، لما عشنا منذ قريب من 20 سنة الإنسان والله ما أن تظلم الشمس علينا تغيب إلا الإنسان يعيش في رعب ولا يعرف كيف ينام، بل ينام متى؟ الصباح بعد صلاة الفجر ينام، حتى أنه ماذا يقول؟ لعل في الصباح أن القوات الظلم والغاشمة أن لا تدخل إلى البيت في الصباح، تأتي بالليل. فهذا الأمر إحنا لما نقول على الظلم وعلى أن الأمن والأمان، أقول والله نعمة الله سبحانه وتعالى كان يذكر أهل مكة، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم لوجودهم عند بيت الله سبحانه وتعالى. الله امتن عليهم بالأمن والأمان، نعمة. فيا أهل مكة، كان إن الله يقول لهم يا أهل مكة مثلما كنتم في جوار حرم الله سبحانه وتعالى وبيت الله وأنعم الله عليكم بنعمة الأمن، ألا تطيعون الله؟ ألا تعبدون الله؟ ألا تلجؤون إلى الله لو وقع عليكم من ظلم، من فساد، من أي أمر؟ فلا ناصر ولا كاشف لأي أمر إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يأتي الإنسان ويتبع الهوى. بعض الناس الآن في بعض الدول يقول والله هناك من ظلم، هناك من طغيان، نغير. وما الأمر الذي سيكون بعد ذلك؟ أول قضية تفكر فيها يا من تريد المظاهرات، المسيرات، التغييرات، انظر هل هذا سيزعزع الأمن والأمان في بلدك؟ والله لا نشك في هذا الأمر أنه سيحدث له ذلك. يقول ابتعد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن لنا على أن لو كان هناك حاكم ظالم طاغي قال اصبروا، فهذا الحاكم إما مستريح أو مستراح منه. فما نأتي بعد ذلك نضيع هذه النعمة، ونحن خاصة في الخليج أنا أقول، وتحديدا في بلدنا الكويت، والله ثم والله نعيش في أمن وأمان ونعمة ورغد من العيش. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وأن يغيره إلى حال أطيب وأجمل وأفضل بفضل الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. آمين. شيخ عبد الله.
آمين. شكر نعم. الله لك دكتور راشد، يعني تلمست الجراح وتكلمت بوضوح وصراحة. أسأل الله جل في علاه أن يكتب هذه الكلمات في موازين حسناتك وأن يجزيك عنها خير الجزاء.
آمين. الله يبارك فيك شيخ
دكتور، وشكر الله لك يعني ما شاء الله الاستجابات المتكررة والتفاعل المتكرر الذي ليس بغريب على أمثالك.
الله يبارك. أي أمر شيخ عبد الله في خدمة للمسلمين لا بد أن نلبي ونقدم النصح، لأن من خلال إذاعتنا الكريمة المباركة إذاعة القرآن، وأيضا ثم بجهودك وبجهود المسؤولين، نقول لا بد أن نتناصح، لأننا والله نريد أن نحافظ على نعمة عظيمة نعيشها خاصة في بلدان الخليج وبالتحديد في الكويت.
الله يحفظكم.
وهذا الأمر والله ما يشعر فيه إلا الذي يسافر إلى أي دولة تغره بالمنظر وبالطبيعة، لكن والله يشعر بوحشة وبافتقار إلى نعمة الأمان مثل ما يعيش في بلده. الله يحفظك.
الله يحفظك. والله يا أبو سعد كان ودنا نأخذ منك المزيد من هذه الفوائد، لكن الله يبارك فيكم، يعني أن الوقت
لبيك شيخ عبد الله بأي وقت. الله يبارك فيكم، شروا بالخير. الله يحفظكم،
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. سلام عليكم أجمعين. ورحمة
الله. الله يسلمكم. سلام.
الكويت ديرتي، ديرة الأمن والأمان، ديرة الحرية، ديرة السلام، كلنا ودنا نخدمها ونعبر عن حبنا لها. إذا تحبها قول معاي آمين. اللهم إن نعمك على بلادنا الكويت لا تعد ولا تحصى، أمنتنا في منازلنا وأكرمتنا بحكم خيارنا، رزقتنا الإسلام والإيمان.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام، بعد هذه المشاركة الطيبة من الدكتور فاضل راشد بن سعد العليمي. والآن نسعد بهذه المشاركة من بلد حبيب على قلوبنا من الرياض الغالية، مع الأستاذ الفاضل مفرج بن شوية، الكاتب الصحفي والناشط في عالم تويتر. أتمنى يكون معنا أستاذ مفرج.
نعم معك. الله يحفظك.
حياكم الله. لعلك أستاذ مفرج استمعت لمداخلة الدكتور راشد وتنويه على قضية الأمن في الخليج بشكل عام من فضل الله عز وجل. وأنا أزيد على هذا أن أمن الخليج متماسك مرتبط بعضه ببعض. هنا كلمة لن ينساها الكويتيون للملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، حين قال أيام الغزو لا يوجد شيء اسمه كويت وسعودية، إما أن تبقى الكويت والسعودية مع بعض أو أن تذهب مع بعض. نتمنى منك مشاركة حول هذه المواضيع أستاذ مفرج، وأنت ممن يخوض غمار هذه الأمور في تويتر كما رأيت بنفسي وفي غيره، فتفضل مشكورا مأجورا حفظك الله.
أولا أنا سعيد بهذه المشاركة معك دكتور عبد الله. ثانيا كما يعلم الجميع الأمن هو وسيلة الحياة المهمة في جميع الدول.
نعم.
بعدم وجود الأمن تنعدم الحياة.
الله أكبر.
لاحظنا كما يسمون في الربيع العربي ماذا حصل لبعض الدول.
نعم.
لا يأمن الرجل على بيته ولا على ماله ولا على دينه. في دول الخليج مجلس التعاون الخليجي، دول الخليج هي البيت الواحد.
نعم.
إذا أصاب أحد أفراد هذه الأسرة شيء يصاب معه الجميع.
لا شك.
لاحظنا يا دكتور عبد الله لو أخذنا على سبيل المثال ما يحدث الآن في ليبيا أو ما يحدث الآن في اليمن أو ما يحدث حتى في مصر.
نعم.
كيف كانت آمنة مطمئنة وكيف أصبحت؟
نعم.
دول الخليج كمنظومة أمنها أنا أعتقد هو أساس أمن الدول العربية.
نعم.
إذا استمر الأمن في دول الخليج سينطلق هذا الأمن بإذن الله لباقي الدول العربية والإسلامية.
نعم.
لو أخذنا على سبيل ذلك المملكة العربية السعودية المركز والقلب لدول العالم الإسلامي.
نعم.
أمنها مهم جدا لجميع الدول الإسلامية. هنالك بعض الفئات ولا بعض الجماعات التي تحاول جاهدة زعزعة هذا الأمن سواء في المملكة ولا سواء في الإمارات أو جميع دول الخليج العربي.
نعم.
لو فقد الأمن للحظة واحدة لساعة واحدة تخيل معي يا أخي العزيز ماذا سيحصل؟
نعوذ بالله.
الأمن هو الهدف الأساسي الذي يحاول أعداء الخليج الضرب عليه والضرب على وتره.
نعم.
لأنهم يعلمون تمام العلم أنه بفقدانه تنعدم الحياة وتتشتت البلدان ويصبح الناس بلا هوية، يصبح الناس كأنهم وسط غابة.
صحيح.
في ديننا الإسلامي الحنيف دائما يذكر الأمن قبل أو غالبا يذكر قبل الرزق وقبل نعم. لأنه بوجود الأمن تأتي الأمور الثانية، رزق الإنسان، حياة الإنسان، اطمئنان معيشته. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذه النعمة.
آمين.
المطلوب منا كدول الخليج التكاتف، التعاضد. لا يوجد هناك شيء اسمه السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، لا يوجد أبدا. نحن بيت واحد، وطن واحد، شعب واحد، ما يمس أي دولة خليجية يمسنا جميعا. إذا أخذنا هذه الفكرة وعملنا بها صدقني يا أخ عبد الله لن يجد المغرضون ولا الأعداء وسيلة لدخول دولنا بإذن الله. ما حصل في الإمارات لفترة جميعنا وقفنا، جميعنا دافعنا. لماذا؟ لأن الإمارات هي السعودية، هي الكويت، هي البحرين، هي قطر، هي جميع الدول الخليجية. عام 1991 ما حصل في الكويت هبت جميع الدول الخليجية لذلك، لأنه لا توجد حاجة اسمها كويت ولا سعودية، يوجد حاجة اسمها وطن خليجي واحد. ما حدث في البحرين من فتنة عندما هب درع الجزيرة لذلك، لأنه لا توجد حاجة اسمها بحرين، يوجد وطن خليجي واحد. ما يمس البحرين يمس بقية دول الخليج. اللهم لك الحمد حتى ترضى. جميعنا وطن واحد وشعب واحد، متفقين على هذا الشيء. لو أن بعض السياسات لدولة قريبة منا تتجه وتنحاز معنا لكان أفضل.
نعم، نسأل الله أن ييسر ذلك. بارك الله فيك أستاذ مفرج على هذه المشاركة. إذا كان عندك مزيد ترى معنا وقت. الله يحفظك أبو سعد.
أنا سعيد جدا بهذه المشاركة. أنا أوضح نقطة معينة.
نعم.
جميع أعداء الوطن الخليجي يلعبون على وتر الدين.
نعم.
وهذه لعلمهم أن الدول الخليج ارتباطها بالدين الإسلامي علاقتها بأن كل شيء يبدأ بالدين. نعم. ولا بد أن نوضح نقطة أنه ليس كل من أطلق لحيته وقصر ثوبه أصبح عالما أو شيخا.
أي صحيح، لا شك في هذا.
هنالك علماء أجلاء، علماء يشهد لهم الجميع، تؤخذ منهم الكلمة ويرد إليهم العلم. لو تتبعنا كل شخص يدعي أنه شيخ في وسائل الإعلام لأصبحت كارثة.
نعم.
يجب أن نعرف وأن نعي من أين نستقي العلم ومن أين نستقي الفتوى ومن نتبع ومن نتابع. هذه نقطة مهمة جدا.
نعم.
أنا أحب أن أوضح عليها، وأيضا أحب أن توضح دكتور عبد الله لها أكثر من ذلك.
نحن دائما ننبه على هذا، أن هناك من يستغل الدين لإشعال الفتن، وأن هناك من أصبح بوقا من أبواق الفتنة سواء داخل الوطن الخليجي أو خارجه، وأن هناك مع الأسف الشديد، وقبل قليل تكلمنا عن هذه، من يحصل عنده فهم خاطئ للدين وتدين خاطئ، فيجعل مثلا قتل النفس التي حرم الله على أنها من الجهاد، ويحصل عنده مفهوم منحرف في قضية الولاء والبراء وغيرها. نعم
مسالمة. يا دكتور عبد الله، إذا كان حرمة دم المسلم عند الله أشد من هدم الكعبة، متخيل معي هذه الحرمة؟ متخيل معي حفاظ الإسلام على دم المسلم أيا كان؟
الله أكبر.
لو نستذكر ونرجع قليلا ونرى كم مسلم فقد، لو الإنسان ركز على هذه النقطة واستدرك أهمية دم المسلم وحرمته، لم يكن هنالك تجاوز بالأمن، لم يكن هناك استماع للمغرضين الذين يحاولون نشر الفتنة. دم نعم. المسلم دم وغير المسلم أيضا. الإسلام دين عظيم،
نعم.
دين كبير بعثه الله للأمة جميعا لحفظ أمنها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عهد اليهود، وكان في عهده النصارى، وكان في كان حريصا صلوات الله وسلامه عليه فداء نفسي وأبي وأمي على دماء الناس. لم يكن الدم رخيصا في ذلك الوقت.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان زيد بن سعيد وسعيد بن زيد في معركة من قتل رجلا وقال أشهد أن لا إله إلا الله، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم.
أسامة بن زيد نعم.
قال والله لم يقلها إلا خوفا من السيف، قال والشق قلبه.
فم
المسلم له حرمة عظيمة.
نعم.
متى ما وعى الناس هذه النقطة المهمة، أنا متأكد تمام التأكد أن الأمن سيحافظ عليه الجميع، وهذا إن شاء الله ما يحدث. نحن في بلد راغد، في دول خليجية تحت قادة محبين، ابننا مثلنا، إخواننا، نعيش معهم كأسرة واحدة.
نعم لا شك.
اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. وأنا أقدر جدا دكتور عبد الله جهودك الملموسة، سواء في تويتر ولا سواء في الإذاعة ولا في التلفزيون، ولو كان مثلك في الوطن في الخليج 10 لطمأنينا. رجل حريص. أنا لا أقولها مجاملة،
من حسن ظنك والله يا أبو سعد.
أنا لا أقولها مجاملة، ولكن أقولها تشجيعا لك، لأن الإنسان عندما يقدم عمله تذكره بالخير وتحفزه وتشجعه، هذا يدفع غيره لمثل هذا العمل الجميل.
عسى ربي يرفع قدرك يا أبو سعد.
حفظ الله الكويت، وحفظ الله الإمارات والسعودية وعمان وجميع دول العالم الإسلامي والبحرين. اللهم علينا، اللهم احفظ
أمننا
وارزقنا من حيث لا نحتسب.
آمين. شكر الله لك أبو سعد الأستاذ الكريم فرج بن شوية، الكاتب الصحفي السعودي والناشط في عالم تويتر، هذه المشاركة الطيبة التي شعرنا إن شاء الله أنها خرجت من القلب وبعيدا عن التكلف في الكلمات وتنميق العبارات. جزاك الله خير الجزاء أبو سعد، وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. شكرا.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام، بعد هذه المشاركة الكريمة من الأخ الفاضل الأستاذ مفرج بن شوية الكاتب الصحفي السعودي، والذي أشار إلى نقاط في غاية الأهمية ربما يحتاج التعليق عليها إلى وقت كبير، لكن يعني هذه الكلمة ذكرتني بكلمات كثير من الفضلاء حول أن يعني نعمة الأمن الخليجي. ما أحد يزعم يا إخوان أن دول الخليج ما فيها أخطاء أو أن الحكام ما عندهم أخطاء، هذا الكلام لا يقوله أحد، حتى هم أنفسهم وفقنا الله وإياهم الخير يقولون هذا ويعترفون بوجود الأخطاء والتقصير بشر حال حالك، لكن إذا قارنت بين الحال ها هنا والحال في بلدان أخرى أدركت الفرق الكبير بين ما ها هنا وما هناك. ولذلك يا إخواني كما أشار الدكتور راشد العليمي قبل قليل حفظه الله أن الخطأ لا يصحح بخطأ أعظم منه، وأن إصلاح ما يوجد في البلدان من فساد مالي أو إداري أو ديني أو أخلاقي أو غيره لا يكون بارتكاب فساد أعظم، زعزعة الأمن وذهاب الأمان واختلاط الناس واضطراب الناس بالصور التي رأيناها ولا زلنا نراها، يعني ممكن دكتور راشد ذكر في أوكرانيا مثلا وذكر في غيرها، رأينا الناس يعني المفترض أن يكون أهل حضارة، لكن عند انفلات الأمن الإنسان يفقد عقله يا إخوان، أصبح يعني سلب المؤسسات الرسمية سهلا، أصبح قطع الطريق سهلا. نسأل الله جل في علاه أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، سائلا ربي سبحانه وتعالى تقبل مني ومنكم، وألتقيكم إن شاء الله يوم الجمعة القادم في تمام الساعة 9 مساء وحلقة جديدة من برنامجكم ممضة إيمانية عبر إذاعة القرآن الكريم الكويتية. جزاكم الله خيرا عن حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا،
يا من يجير ولا يجار عليه.
كنتم مع ومضة إيمانية من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة ومبارك الحيان، ومن تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، ومن إخراج خليفة محمد.
أحبة الإيمان، فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لجزء من الختمة